السادسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تتضمن 5 تقارير من مواضيعها: بانتظار تشكيل هيئة النزاهة في إقليم كردستان، ومرايا للكشف عن وجود العبوات اللاصقة آخر صرعات الإرهاب، وشاحنات الحنطة تنتظر أياما على باب سايلو الموصل. سيداتي وسادتي، وسعت جمهورية مصر حضورها الدبلوماسي في العراق بقرب افتتاح قنصليتين جديدتين في العراق، إحداهما في أربيل والثانية في البصرة، بحسب قرار للرئيس المصري حسني مبارك. جاء ذلك على خلفية زيارة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى القاهرة. مراسلنا أحمد رجب تابع الموضوع من القاهرة.
رفعت مصر مستوى التمثيل الدبلوماسي في العراق بقرار للرئيس المصري حسني مبارك افتتاح قنصليتين في كل من أربيل والبصرة. أعلن ذلك وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، وقال إن الرئيس المصري حسني مبارك قرر دعم التواجد المصري في العراق.
التصديق على فتح قنصليتين مصريتين، الأولى في أربيل في الشمال والثانية في البصرة في الجنوب، وبالتالي سوف يكون التواجد المصري حاليا في بغداد في سفارة وفي قنصليتين في شمال وجنوب العراق.
جاءت تصريحات وزير الخارجية المصري عقب مباحثات ثنائية أجرها الرئيس المصري حسني مبارك مع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ورئيس إقليم كردستان العراق كل على حدة. وأعلن أبو الغيط أن مصر قررت الدفع بالشركات المصرية للعمل في كافة القطاعات العراقية، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى دعم العراق في المرحلة الحالية.
هناك التزام مصري بإفادة الكثير من الشركات المصرية للمشاركة في كافة العطاءات وفي كافة مناحي النشاط الاقتصادي في العراق، والهدف هو تأهيل ومساعدة العراق على الخروج من هذا الوضع الصعب.
وذكر الوزير المصري أن مباحثات مبارك مع كل من نائب الرئيس العراقي ورئيس إقليم كردستان العراق شملت استعراض الوضع في العراق وتعزيز الاستقرار وتشكيل الحكومة، فضلا عن العلاقات الثنائية وأهمية تعزيزها في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن الرئيس مبارك شدد على أهمية تشكيل حكومة عراقية لا تستبعد أحدا. وفي مقر رئاسة الجمهورية المصرية بالقاهرة عقد عبد المهدي وبرزاني لقاء، وصفته المصادر الرسمية العراقية بالقاهرة بأنه كان لقاء وديا ناقش خلاله المشكلات التي ما زالت تعترض تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وكان رئيس إقليم كردستان العراق قد أكد في تصريحات له في القاهرة أن التحالف الكردستاني العراقي سيكون جزءا من الحل لأزمة تشكيل الحكومة العراقية.
فيما يتعلق الأمر بالتحالف الكردستاني سنكون جزء من الحل ولن نكون جزء من المشكلة على الإطلاق.
تشهد العاصمة المصرية نشاطا عراقيا مكثفا على كافة الأصعدة وسط توقعات بتطوير كبير للعلاقات الثنائية بين البلدين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أعزائي المستمعين، يتطلع مواطنون وسياسيون إلى سرعة تشكيل هيئة النزاهة في إقليم كردستان. إلى ذلك يخشى قياديون في حركة التغيير من أن تتحول الهيئة المنتظرة إلى واجهة غير قادرة على الكشف عن الفساد، لكن برلمانيين رفضوا هذا الاتهام المبكر. سجالات تابعها مراسلنا أحمد الزبيدي في تقريره من أربيل.
رغم إعلان حكومة إقليم كردستان تقديمها مشروع تأسيس هيئة النزاهة إلى برلمان كردستان العراق منذ أكثر من 4 أشهر، إلا أن إعلانا رسمي بتشكيل هذه الهيئة لم يتخذ حتى الآن، وهذا ما دفع بعض القوى المعارضة للحكومة إلى التشكيك بجدية حكومة الإقليم بتنفيذ هذا المشروع الذي عد من أهم المشاريع، والذي كان مادة إعلانية دسمة استغلتها جميع الجهات السياسية خلال الحملات الانتخابية التي سبقت انتخابات برلمان إقليم كردستان حسب المراقبين. وفي هذا الوقت الذي أكد فيه كاوى محمود المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم في أكثر من مناسبة أن حكومته جادة في العمل من أجل القضاء على ظاهرة الفساد واجتثاثها في هذا الوقت، شككت عدد من القوى المعارضة في الإقليم من أن يغير تأسيس هذه الهيئة من الأمر شيء أو أن تحد من عمليات الفساد المستشري في الإقليم، كما جاء في الحديث الذي أجرته إذاعة العراق الحر مع الناطق باسم حركة التغيير التي تعد أكبر قوى المعارضة في الإقليم، والتي أكدت على لسان محمد توفيق أن التغيير لا ترى في هذه الهيئة سوى وليدا ميتا، خصوصا إذا ما تم تشكيل هذه الهيئة من أشخاص ينتمون للحزبين الحاكمين.
أعتقد هتكون هيئة كارتونية هامشية على الورق لتبرئة الفاسدين فقط. إذا تشكلت هيئة من قبل الحزبين الأساسيين الاتحاد والفاسد تكون هيئة هامشية سطحية فقط للإعلام والاستهلاك المحلي. من المفترض أن تكون الهيئة متكونة من ناس قانونيين، حكام سابقين ليس لديهم علاقات مع الاتحاد أو البارتي أو الأحزاب الأخرى، والناس مهنيين ومحترفين. لكن إذا تم تشكيل هيئة من الحزبين فيكون يعني سكوك الغفران لجميع الفاسدين في كردستان.
في حين يرى القيادي في التحالف الكردستاني في برلمان الإقليم عبد السلام برواري أن على التغيير عدم إطلاق هكذا تصريحات قبل أن يتم على الأقل الإعلان عن تأسيسها، كما دعا قيادات التغيير إلى عدم استخدام أسماء السجالات الإعلامية لغرض تشويه هذه الهيئة، مشددا أن على التغيير المساعدة في تأسيس هذه الهيئة ومراقبة أجهزة الدولة.
أنا أرجو أن يتم نشر الجملة التالية اللي أقولها، أنا أتم العمل البرلماني بأن طرح الآراء والمواقف يتم إما خلال اللجان المختصة أو خلال الجلسة العامة للبرلمان، وهذا واضح أن اتباع هذا الأسلوب له هدف وهو التشكيك. إذا تأخر الموضوع سيقولون أن الحكومة عاسدة ولا تريد أن تكون هناك هيئة. إذا قدمت الحكومة مشروعا لهيئة للنزاهة قبل أن تنبثق وقبل أن تدوم مناقشتها وقبل أن يتم حتى التعرف على تفاصيلها يشككون فيها، وأنا أتصور هذا يضر العملية البرلمانية ويضرهم هم بالذات إذا كانت هناك حاجة ليساعدونا لكي نضع شروطا عصرية.
وكانت بعض القوى السياسية الأخرى في الإقليم قد أبدت امتعاضها من تأخر إعلان هذه الهيئة رغم أهميتها كونها ستكون الرقيب على أداء الحكومة بجميع مفاصلها، إلا أن برواري دافع عن أسباب التأخير في الإعلان عن هذه الهيئة بأن إقرار قانونها يحتاج الكثير من المناقشات بين جميع اللجان الموجودة تحت قبة البرلمان، كما أن انشغال اللجنة القانونية للإعداد لأكثر من 20 مشروع قانون كان سببا وراء هذا التأخير.
قانون مثل قانون هيئة النزاهة يتطلب رأي اللجنة المالية، اللجنة الحقوقية، لجنة حقوق الإنسان، الأوقاف، مجموعة من اللجان، اللجنة الثقافية، وهذه اللجان كلها ترسل ملاحظاتها ثم تتم محاولة الجمع بين هذه الملاحظات لإعداد تقرير مشترك. الذي حدث هو أنه بعد تقديم مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين وصلت إلى أكثر من 20 مشروع قانون، انشغلت اللجان في مناقشة هذه المشاريع، ثم جاء موضوع مناقشة الحساب الختامي لميزانية 2009. هذا هو كل ما في الأمر وليس هناك سبب آخر.
من الجدير بالتذكير أن رئيس حكومة الإقليم الدكتور برهم صالح كان قد اتخذ قرارا في وقت سابق بمنح مكافآت مالية تراوحت بين 50,000 و300 مليون دينار عراقي كحد أقصى لمن يدي بمعلومات تخص بوجود عمليات للفساد في الإقليم. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحرة، أربيل.
المستمع حسين محمد من الشرقاط كتب يقول: السلام عليكم، أنا من مستمعي إذاعتكم الرائعة، فيا حبذا لو تفعلون بثها في الشرقاط أسوة بباقي المناطق. مجبل الفهد مستمع لإذاعة العراق الحر من الرمادي يقول بأن البث عالي وواضح، ويبعث بتحياته لكادر الإذاعة. المستمع جهاد حيدر حسين من محافظة كركوك بعث برسالة يستفسر فيها بخصوص عودته إلى الوظيفة في مطار بغداد الدولي، ويقول: علما أني قدمت طلبا إلى الدائرة، الطلب موجود في مكتب مدير العام للخطوط الجوية العراقية. ويتساءل المستمع جهاد: هل عودة موظف مفصول مرتبط بتشكيل الحكومة؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعي الكرام، تصريحات صحفية لهوشيار زيباري في أربيل تنبئ بقرب انفراج لأزمة تشكيل الحكومة. سنتابع ذلك بعد أن نستمع لهذه الأغنية.
جنة 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 والله يا وطن، جنة 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 والله يا وطن، يا وطن يا حبايب يا أبو تراب الطيب، يا وطن يا حبايب يا أبو تراب الطيب، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة، جنة 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 والله يا وطن، جنة 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 والله يا وطن، يا وطن يا حبايب يا أبو تراب الطيب، يا وطن يا حبايب يا أبو تراب الطيب، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة، جنة 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 والله يا وطن، جنة 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 والله يا وطن، يا وطن يا حبايب يا أبو تراب الطيب، يا وطن يا حبايب يا أبو تراب الطيب، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة. زينة زينة نحمل بيدينا، زينة 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 نحمل بيدينا، وندعي بالسعادة القرية والمدينة، ندعي بالسعادة القرية والمدينة، ادعوا يا هنة، ادعوا يا هنة، جنة 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 والله يا وطن، جنة 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 والله يا وطن، يا وطن يا حبايب يا أبو تراب، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
مستمعينا الكرام، توقع هوشيار زيباري أن تكون الجلسة المقبلة للبرلمان العراقي حاسمة بشأن تسمية الرئاسات الثلاث، وأشار إلى أن الكتلة الكردستانية بصدد التوصل إلى قرارات مهمة حول أزمة التأخير في تشكيل الحكومة. تصريحات زيباري الصحفية في أربيل تابعها الخميس زميلنا عبد الحميد زيباري.
قال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي وعضو ائتلاف الكتل الكردستانية لإجراء المباحثات مع الأطراف العراقية الأخرى لتشكيل الحكومة العراقية القادمة، قال إن القيادة الكردية اتخذت يوم الخميس في اجتماع بأربيل قرارات مهمة بخصوص التحالفات الكردية القادمة. ووصل صباح الخميس الرئيس العراقي جلال الطلباني إلى أربيل قادما من بغداد، وعقد مع مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق اجتماعا في مبنى مجلس الوزراء بأربيل. وأضاف زيباري في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الطلباني والبارزاني بأربيل:
اجتماع اليوم كان اجتماع مهم جدا، يعني بين فخامة الرئيس جلال الطلباني وفخامة رئيس الإقليم وأعضاء من الوفد الكردي الكردستاني المفاوض في بغداد. وهدف الاجتماع الأساسي كان لمراجعة جميع المباحثات والمشاورات التي جرت مع الكتل والأطراف العراقية الأخرى، والوقوف على حقيقة موقفها من تشكيلة الحكومة القادمة، من القضايا الوطنية العراقية والقضايا التي تهم إقليم كردستان، ودور الكرد في تشكيل الحكومة القادمة.
وأكد زيباري أن القيادة الكردية اتخذت مجموعة قرارات مهمة دون الكشف عنها، وقال:
لدينا اجتماع مهم جدا يوم 13 تموز للبرلمان، والمفروض خلال هذه الجلسة حسب الدستور أن يتم انتخاب رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية ورئيس للوزراء، وهناك عدة طروحات في هذا الموضوع حتى نتفادى وجود فراغ دستوري، ولذلك اتخذنا مجموعة من القرارات المهمة تتعلق بتحالفاتنا المستقبلية وأيضا استراتيجيتنا في الفترة القادمة حول مشاركة ممثلي إقليم كردستان أو ممثلي الكتل الكردستانية في الحكومة القادمة. طبعا لحد الآن مواقفنا كانت متوازنة مع الجميع ووقفنا على مسافة واحدة، ولكن نافذة الزمنية بدأت تضيق والوقت يحتاج إلى بعض القرارات السياسية المهمة، لذلك كان هذا الاجتماع الذي عقد اليوم في أربيل.
كما أكد وزير الخارجية العراقي أن الطرف الكردي مصر على ترشيح الطلباني لولاية ثانية لمنصب رئيس الجمهورية العراقي، مؤكدا أن مبدأ ائتلاف الكتل الكردستانية المشاركة في الحكومة القادمة وليس المقاطعة، وقال:
المبدأ هو المشاركة ولكن ليس على حساب منصب رئاسة الجمهورية. مرشح التحالف الكردستاني وحتى ائتلاف الكتل الكردستانية هو دعم ترشيح السيد مام جلال كرئيس جمهورية لفترة ثانية فترة قادمة. المبدأ هو المشاركة وعدم المقاطعة.
وبيّن زيباري أن نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن خلال زيارته الأخيرة وكذلك اتصالاته الهاتفية مع القادة العراقيين لم يطرح أي صيغة معينة لتشكيل الحكومة العراقية القادمة، وأضاف:
طرحت أفكار، يعني كان هناك استمزاج استطلاع للمواقف والآراء، و كان هناك إحساس أمريكي بضرورة وتسريع خطوات تشكيل الحكومة، أيضا من منطلق أن لا يحدث هناك فراغ أمني وفراغ دستوري وفراغ إداري، خاصة يوم 31 آب هو يوم مهم بالنسبة للجانب الأمريكي لسحب غالبية قوات المقاتلة وجميع قوات المقاتلة من العراق وإبقاء عدد محدود منها. فهذا كان الخلفية. أما لم تطرح أي مشاريع جاهزة أو صيغ جاهزة للحكومة إطلاقا.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أعزائي المستمعين، غالبا ما توظف الزيارات الدينية ومواكبها لرفع شعارات سياسية أو ذات مطالب تتداخل مع مفردات المناسبة، وهذا حال شعائر وفاة الإمام الكاظم، إذ دعا محيوها في البصرة دعوا الحكومة إلى إطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بحسب بصريين تحدثوا لإذاعة العراق الحر. عبد الكريم العامري والتفاصيل.
طالب الشيخ سعدون اللامي مدير مكتب الشهيد الصدر في البصرة الحكومة العراقية اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين العراقيين بغض النظر عن انتسابهم للتيار او عدمه، لما وقع عليهم من ظلم وهو مخالف للقوانين الشرعية والوضعية التي سنتها الحكومة على حد قوله. جاء ذلك في مسيرة كبرى انطلقت في مدينة البصرة بمناسبة وفاة الامام الكاظم، شارك فيها المئات من اتباع التيار الصدري في المحافظة.
أنا طالب بسجناء التيار، وأنا طالب كافة المعتقلين على كافة المستويات، سواء من التيار الصدري أو من خارج التيار الصدري. فمطلبنا مطلب جماهيري وليس مطلب تيار صدري حصرا. هم أبناء العراق وأبناء البصرة خصوصا يعانون ويعانون أنات السجون ومعذبين في طامورات لا يعرفون الليل والنهار، وقد وقع عليهم. نحن ناشد الحكومة العراقية عموما من كافة مجالاتها ومن كافة مكوناتها ومن كافة أماكنها وما وقعها عليها أن تعيد النظر في قضية أبناء العراق عموما وأبناء البصرة وأبناء التيار الصدري خصوصا لما وقع عليهم من ظلم ومآسي في طامرات السجون. الآن في السجون حصل على أبناؤنا أبناء الخط الصدري سنتين أو أكثر، وبالنتيجة يطلع أفراج باعتبار لم تثبت عليه إدانة ولا تهمة، وهذا مخالف للقوانين الشرعية ومخالف للقوانين الوضعية التي سنتها الحكومة.
من جانبه أكد عضو مجلس محافظة البصرة كاظم الموسوي على ضرورة إعادة جميع حقوق السجناء الذين لم تثبت إدانتهم واعتقلوا لأسباب سياسية، لأننا وبحسب رأيه نعيش في دولة ديمقراطية تحترم الحريات الشخصية والدينية والسياسية.
طالبنا بمرارا وتكرارا بضرورة إطلاق المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم والذين اعتقلوا لأسباب سياسية. طالب بإطلاق سراحهم، لأننا وكما ندعي نعيش في دولة ديمقراطية تحترم الحريات الشخصية والحريات الدينية والحريات السياسية. لذلك مطالبتنا كانت مطالبة دستورية، مطالبة أخلاقية، وأيضا مطالبة إنسانية.
وتحدث عدد من البصريين لإذاعة العراق الحر عن معاناتهم بسبب اعتقال أبنائهم وإيداعهم السجون ولمدد طويلة دون تقديمهم للمحاكم المختصة.
نطلب من الحكومة برعاية المسجونين وعوائل المسجونين وإطلاق سراح جميع المسجونين المظلومين والمضطهدين بالسجون العراقي. يعني إذا كان السجن في عهد النظام البائد كان السجين مظلوما، فلليوم باقي لنفس الوضعية. يعني السجين العراقي على حالة يرثى لها من التعذيب ومن الاعتقال. يعني وإن أخرج السجين في الليل يرجعون يعتقلونه يوم ثاني صباحا.
حكومة رحمة الله رحمته يطلعون المساجين المظلومة. احنا ما نقول نسوي شيء وطال حدا إلى ابنك انسجن مواليد 88 وطفل وانسجن صار له سنة ونص طبب عليه قالوا هذا بيت المقاتلين وإحنا ناس فقرة. كتلوني طيحوا سنوني مو كتلوني اجوني وكتلوني وهيك جرى وانت ابني جرى ويدومي لهنا واخذوا أولاد.
هو عراق ما يضحي بالعمر، هو عراق ما يضحي بالعمر.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيراً
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، هل لاحظتم كيف انتشرت المرآة الفاحصة لأسفل السيارات؟ كلنا نخشى من وجود عبوة لاصقة. سنتابع المزيد في تقرير بعد هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. الحر راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، وخلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أولهما يتابع انتشار استخدام المرايا في الكشف عن وجود العبوات اللاصقة في السيارات، وفي الكوت مجلس المحافظة يوفد مرضى للعلاج خارج العراق. قبل ختام هذه الساعة سنرافق فارس شوقي وعددا من الشباب العراقيين في أوروبا وبرنامج كولاج. أعزائي المستمعين، انتشر مؤخرا استخدام المرآة الفاحصة لأسفل السيارة للكشف عن وجود العبوات اللاصقة، وهي مفردة تكررت كثيرا في أخبار الحوادث الأمنية مما يثير الخوف والرعب لدى المواطنين، فوجدوا بأن شراء مرآة خاصة قد تساعد في تطمينهم حول سياراتهم. سعد كامل وهذه القصة.
كثيرا ما يسمع الناس هذه الأيام وتتداول وسائل الإعلام عن التهديدات الأمنية التي غدت تشكلها طريقة قتل جديدة ابتكرها صناع الموت من الإرهابيين والعصابات الإجرامية بإقدامهم على استخدام عبوات متفجرة لاصقة تنسف السيارات وتزهق أرواح من فيها. تلك الوسيلة الدموية غدت تثير قلق الناس ومخاوفهم وهم لا يأمنون على أنفسهم في سياراتهم الشخصية وحين ركوب وسائط النقل المختلفة ما دامت جميع المركبات في الشارع مستهدفة بحسب المواطن أبو علي.
الآن بدت كل الناس خاصة اللي عنده سيارة تشوف قلق، خاف أكو عبوة لاصقة بسيارتي لأن الكل مستهدفة. هواي ناس نسمع به لا موظف ولا أبد، يعني للأسف تأثير العبوة لاصقة تأثير يعني مدمر، يعني يا ما اختاروها تحت خزان البنزين لسوف انفجار رهائل او يخلوها تحت السائق تخترق البدن وتخترق القمارة. تهديد جديد، ارهاب جديد يراد له تعامل غير شكل من قبل القوات الامنية، يعني حتى المواطن يراد لازم هو هم يساعد ويا القوات الامنية لان هذه حياتك.
وللكشف عن تلك المتفجرات التي امتازت بقوة التأثير وسهولة الاستخدام درجت القوات الامنية في نقاط التفتيش وعند منافذ المؤسسات الحكومية على البحث عن اجسام غريبة قد توضع اسفل هيكل السيارة باستخدام مرآة خاصة عاكسة غدت تلقى حركة طلب لافتة في الأسواق المحلية مؤخرا بحسب أحد باعتها في شارع الرشيد حامد عصام.
كثرت الانفجارات، كثرت عبوات اللاصقة بالشارع، المرايا والفحص صارت شائعة، فقامت الناس تطلبها أهل الجراجات المسؤولين يعني قاموا كحماية لهم كفحص، قامت تطلب عندنا كثير، فقامت معامل فتحت عندنا يكملوها ويجون يعني خلونا نوزعها، تنوعت كمستطيلة كمدورة كمثلا صغيرة تفحص جو السيارة كلها،
تدخل مسافات جو السيارة،
واكو كبار تدخل مسافات جو السيارة يعني
نعم. أي شون أسعارها؟
واكو منها 65,000، واكو منها 25,000، واكو منها 45,000، واكو 35.
طلب شونه؟
والله الطلب كميات يعني، اكو اللي يجي يطلب مفرد مثلا الجراجات هذا اللي ياخذ 2-3، اكو مثلا تجي الدولة تاخذ لك تجي تاخذ 100، اكو سيجار 50، يعني وزعوها على السيطرات واشخاص ببيوتهم هم يجون يطلبوها.
وبحسب تقييم الجهات المختصة بمكافحة المتفجرات غدت العبوات اللاصقة من بين الطرائق الإرهابية الأكثر شيوعا في تصفية الحسابات وتهديد الناس، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى تجهيز مركباتهم بتلك المرآة العاكسة في محاولة لقطع الطريق على من يرغب بنصب الفخاخ لهم وإصابتهم بالضرر والأذى بحسب المواطن حسن كمال.
المراية واحد قبل يطلع يفحص سيارته بيها
دقيقة دقيقة ونص ما تكلف أكثر حتى يحاول على حياته، يعني مسؤول مثلا هو أو مواطن عادي يخاف على سيارته يخاف على روحه من وراء هاي العبوات اللاصقة، غير مثلا خليها بالجراج يطفر لك من وراء الدراج ولزقها وما يخاف. والله
جيت اليوم للسوق لقيت أنواع؟
أيوه والله لقيت أنواع، هاي الكبيرة والصغيرة والمستطيلة، والله بين غالية وبين رخيصة.
تفتيش السيارات المركونة في البيت والشارع والتأكد من خلو أسفلها من أجسام غريبة عالقة قبل استخدامها صار تقليدا معتادا عند كثير من المواطنين وإجراء أمني ألزم باعتماده أصحاب الجراجات الأهلية، كما يتحدث أحد العاملين في جراج السنك لوقوف السيارات أحمد سلام.
دخلنا وسيلة جديدة بالتفتيش المراية، حين نطب السيارة نفتشها بالمراية من جوا لأن والله العبوات اللاصقة خلوا اليوم يدري احنا نفتشها لمن ألا وأن الأمان،
يعني هسه كل سيارة تدخل تفتشوها بالمراية؟
تفتشها بالمراية ما يكون خلي تأخر بس احنا نريد أمان.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، حاولت الدوائر الصحية في واسط تدارك ضعف الإمكانات وتدني الخدمات بتنشيط مؤسساتها الصحية. إلى ذلك تبنى مجلس المحافظة إرسال عدد من المرضى إلى خارج البلاد للحصول على العلاج. متابعة من مراسلنا سيف عبد الرحمن من الكوت.
بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات لمراقبة أداء دوائرها الصحية، محافظة واسط أرسلت العديد من المرضى للعلاج في دول عربية وغير عربية، واستقدام أطباء من تلك الدول للعمل في مؤسساتها الصحية. هي إجراءات تأتي لرفع الواقع الصحي في المحافظة في وقت تعاني منه المؤسسات الصحية من تلكؤ في أدائها. معاون مدير عام صحة واسطة الدكتور شعلان المياع يؤكد النقص الذي تعانيه مستشفيات المحافظة من الكادر الطبي ويضيف:
دار صحة واسطة شكلت غرفة عمليات لمتابعة عمل المؤسسات الصحية في كل أنحاء المحافظة وتسجيل الحالات السلبية ومن ثم معالجتها. عندنا إعلان في كل الدوائر عن الأرقام الساخنة، وبإمكان المواطنين اللي عندهم أي مشاكل أو أي شكاوى تتعلق بسوء الخدمة الصحية عليهم الاتصال بنا بهذه الأرقام الساخنة. هو أبرز الخطوات هو أنه إحنا دعمنا المؤسسات الصحية طبعا بالأدوية والمستلزمات الكاملة وحتى الكوادر الطبية، وإن كانت شحة أدوية ما كل، لأنه أكو لجان في كل مستشفى والمدير المستشفى مسؤول عن توفير الأدوية بكاملها لأنه عندهم صرفيات أموال كافية لشراء الأدوية الشحيحة.
فيما أبدى مواطنون تذمرهم من سوء الخدمات المقدمة في المستشفيات والمؤسسات الصحية ونقص في الأدوية وتأجيل مواعيد العمليات بالرغم من تصريحات المسؤولين بين فترة وأخرى عن تحسن تلك الخدمات.
لاحظت بمستشفى الزهراء انه الروتين الى ابعد المستويات، فاخذت اهلي الى عند حالة ولادة الساعة 7 صباحا، واستمر الانتظار الى الساعة 9 انتظار الدكتور اللي موجود بالاستشارية حتى يوقع الدخولية. فالمريض اذا قبل 9 والحامل اذا قبل 9 وصارت عندها حالة ولادة تبقى بالممر. وجدت سوء تعامل من الكادر الموجود، تعامل بيروقراطي، تهجم على المراجعين والمرضى، وكل هذه وجدت ان المستشفى وخاصة رتحة الولادة متكونة من 4 اسرة فقط. احد النساء تقول مريضة توقف ومريضة على السرير، قذارة والوساخة واصلة الى ابعد المستويات.
سويت عملية عدي جاهل من جهالي 5 ملايين، لو عدي الدولة ما سويتها 5 ملايين، وانا مرة ارملة حياة الجاهل مالتي لو بالمستشفى الحكومي يموت.
وأرسل مجلس محافظة واسط العديد من المرضى للعلاج خارج البلد، زادت تكاليف علاجهم من ميزانية المجلس عن 2.5 مليار دينار عراقي، فيما أبرمت عقودا مع أطباء هنود في مختلف الاختصاصات للعمل في مستشفيات المحافظة. ويقول مدير إعلام مجلس المحافظة طاهر ديني بأن تلك الإجراءات تأتي للنهوض بالواقع الصحي.
مجلس محافظة واسط بذل جهود كبيرة في مجال تطوير الواقع الصحي، وطبقا للمؤشرات فهناك حوالي 2.5 مليار دينار عراقي، المبلغ الذي تم انفاقه من قبل مجلس محافظة واسط على علاج الحالات المرضية في داخل وخارج العراق.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقات ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن نستمع إلى برنامج كولاج نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
هيك تجازي الله عليك وهاي تالي روح حبتك هيك ابتدازي عجب وين العهد وينه ولا جنة احنا حبينا عجب وين العهد وينه ولا جنة احنا حبينا قبل ما احد يسويها خلف الله عليك خلف الله عليك وهاي تاليها
أبو عطور كتب من السماء ويقول نشكر إذاعة العراق الحر على أخبارها وأغانيها ويطلب أغنية الفنان ثامر حسني. المستمع سعد الزيادي كتب يقول في رسالته يا إذاعة العراق الحر أكو محافظة اسمها الديوانية ناسيها ليش. وصلتنا رسالة من المستمع بسام أبو عراق يقول فيها مشكلة تشكيل الحكومة العراقية إلى متى نبقى هيك. المستمع حسين الدليمي كتب يقول في رسالته السلام عليكم بارك الله بجهودكم المبذولة في بث هذه البرامج الجميلة وخاصة فقرة التقارير، لكن يسأل هل ممكن أن تقللوا الأغاني في هذه الفقرة لأنه يرى بأن ليس لها داعي وهي غير مندمجة مع التقارير بحسب رأي المستمع حسين الدليمي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي المستمعين حان الآن لكم موعد مع فارس شوقي وعدد من العراقيين المقيمين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج
إذاعة العراق الحر.
كولاج.
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 أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
كرار قاسم،
ذلفون نزار،
فايز،
علي محمد.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة النظافة.
أكو ناس نظيفين وأكو ناس وسخين.
ناب أوروبا المفروض ننقلها البلدان.
محطة الشباب والنظافة.
لا والله أكو يعني هسه شبابنا حتى إحنا اللي أجانب.
محطة العائلة والنظافة.
الاثنين يشتركن بهذا الجانب، التوعية اللي داخل البيت والتوعية اللي تلقاها الإنسان.
المحطة المفتوحة. محطة تحياتي. محطة النظافة. أصدقاء المستمعين، معنى النظافة وما هي النظافة بالنسبة للإنسان؟ بالتأكيد النظافة راح تبعدك عن الأوبئة والميكروبات، ومن خلال النظافة تحصل على سلامة البيئة وجمال المدينة وغيرها من الأمور اللي إلها علاقة بالمظهر. ومثل ما نعرف هنا في أوروبا مفروض النظافة على الواحد، يعني لازم تلتزم مسؤولية النظافة. ودائما احنا نقول النظافة من الإيمان. نسمع.
نظافة تنفرض على الواحد، لأن نشوف البلد جميل نظيف فتنجبر أنه تصير مثلهم، يعني مثل عاداتهم أنه يحافظون على بلدهم، يحافظون على النظافة بكل مكان. فتشوف حتى المواطن مثلا السويدي أنه هو أي وسخة بشعره يدنق يشيلها ويحطها بسلة الزبالة، بس احنا بلدنا ما عندنا هيك، عندنا يشيلون الزبالة يذبونها مكان مو مالها. يعني
أكو ناس نظيفين وأكو ناس وسخين، فالنظافة هي أهم شيء. يعني النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان، باعتبار مثل ما نقول النظافة يعني تحفظك من الأوساخ، من الأمراض، من الجراثيم. يعني تعرف أنت فشي تلمس يعني شغلات نظيفة، والنظافة هي يعني فشي يعني مريحة للإنسان.
النظافة ضرورية للإنسان ويتأثر بها حسب البيئة اللي يعيش بيها. هو عوامل عديدة اللي تأثر بالإنسان في العناية بالنظافة. أولا العائلة، ثانيا المنطقة، ثانيا المجتمع، وهذه كلها تأثر على تطور وعي الإنسان في مفهوم النظافة.
من نفسه يقوم يسوي هذا الشيء؟
أتوقع هذا الشيء من نفسه، يعني وهي من التربية يعني المتربية، خاصة ببلده يعني شلون عايش كان ببيته بمدرسته، يعني فهذا الشيء يعني هم بيتطور يعني مع وجودنا بهيك بلد أوروبي يعني. وحتى أطفالنا يعني متعودين يعني أي صاروا بأي وسخ بالشارع يشيلوه خلوه بسلة المعاملات. يعني
حس النظافة شيء صار جزء من حياتك بالحياة اليومية؟
والله بالنسبة للنظافة فجزء رئيسي في حياة الإنسان، وهي كخطوة يعني لو واحد ينظر للنظافة كخطوة يعني تقدم البشر. وهاي المفروض هاي شغلات احنا كبشر عايشين هنا بأوروبا المفروض ننقلها البلدان. حتى دوائر عندنا رسمية هناك مو فيش نظافة، يعني مدارس ابتدائية اللي داقي سناء يعني اللي الروضة، فكل يعني تدخل في النظافة يعني ما أعرف شنو.
النظافة تبدي من الجسم، تبدي من البيت، تبدي من الشارع، تبدي من المدرسة، مواقع العمل، ومن خلالها هذه يتأثر بالإنسان في الحرص على أنه هو يكون مساهم في عملية النظافة العامة.
هي مو يعني مثل ما تقول هنا بالسويد، هي مو من المدارس، تحس السويد هسه كأنه ما بيت صغير، كل شيء ماشي حسب نظام، حسب يعني هذا الشيء ما سوي عليك كذا شيء، عليك واجب وعليك مسؤولية، فلازم تطبق هذا الشيء. بنفس الوقت أكو شغلات تجبرك أنت تسوي هاي الأمور، وكذلك هي المدارس والتعليم وهاي الشغلات الأمور والتوعية للناس هي اللي خلت الناس تلتزم هاي الأمور.
أي بالتأكيد، وهذا هي هاي في أوروبا إنه هنا البلدان الغربية يتنافسون في مسألة إنه أي بلد هو أنظف من الآخر، وهذه انطباع إنه أكو حرص جماعي ووعي بيئي ووعي صحي موجود عند المواطنين في أوروبا.
خليني استريح، طمني
الشباب والنظافة. بالتأكيد الشاب في فترات معينة يعني يهمل روحه، ما يهتم بالنظافة، يتوجه كثير من الأهل، بس لكن بشكل عام الشاب العراقي بده يهتم بالنظافة هنا، يهتم بالأمور اللي هي العلاقة بمظهر الخارجي وشكله، بحيث أنه لازم يلتزم هاي الأمور. بشكل عام يحتاج الشاب إلى توعية من ناحية النظافة، وطبعا بالتأكيد مهم جدا أن تهتم بالنظافة حتى لو كنت أعزب أو مع عائلة أو تساهم في عملية التنظيف وتزرع روح النظافة داخل علاقاتك الصداقية. نسمع.
يعني أكو بيهم شباب يعني معتنين بنفسهم، منهم ما بالعراق، وأكو لا هنا تغيروا، يعني مثل ما كانوا أهميتهم أهلهم مهتمين بيهم أو نظافتهم أو مثلا أختهم يعني كملبسهم ما أعرف شن تنظيف ملابسهم هذا مهتمين بيهم، فجو هنا يعني طلعوا من بلدهم فقاموا مهتموا لنفسهم، يعني بسرعة يبدل ما أكله يعني مو بنظام، فتعرف يعني شلون شغلاته صارت متخربطة عليه، ماكو يعني مسؤوليته تصير قليلة.
جيل ده يجي جديد، وخصوصا انتم ايضا شباب جد تشوفوا انه شباب تتفاعل عندها اهتمام بهالتفاصيل بالنسبة للشباب.
اكيد طبعا اذا تشوف شيء نظيف لازم تصير نفس تاخذ المرحلة نفسها.
الشاب الاوروبي قصدي؟
الشاب لا والله اكو يعني هسه شبابنا حتى احنا اللي اجانب العرب مثلا، فتلقاه مثلا يوصف شاب يوصف شاب حسب هو نظافته، يعني مثلا انه هذا الشيء ما يصير الذبة تاخذ الذبة بسلة الزبالة، أو فالسويديين هم جايين يشوفهم الأجانب كلها جاية، أكو شيء وصف أكو شيء يحافظ على النظافة.
ونشوف تعامل الشباب بالنسبة للنظافة مفهوم بالنسبة لكم شباب؟
والله إحنا يعني تعرف في مجتمعاتنا أكو أزمات هذه اللي تمر بيها وكذا، بس بنطلعنا للخارج وعشنا في هاي البلدان متوفر فيها المياه، متوفر فيها كهرباء، متوفر الظروف الحياتية، فبالتأكيد إنه الإنسان يلتفت إلى هذا الجانب وبدينا نعتني بنفسنا، لأنه المجتمع هو كله بشكل عام يعني نظيف ومرتب ومنظم.
حتى بينا تصير داخلنا نضطر نشيل هذه النفايات في توقيتها المناسب، نضطر ننظف هذا لأنه عندي مثلا فلاشة تمسني.
أنا أتوقع اللي جاي جديد يعني وخاصة يسمع من القديم هذا الشيء غلط، هذا الشيء كذا، قاعد عم يطبق هاي الشيء يعني الأشياء يعني عم يمشي على النظام أكثر من المواطن السويدي تقريبا بأحيانا، مثلا مثل الدخان مثل أي شيء يعني رمي الأوساخ هاي الخربطة.
زين منو أكثر واحد يصير نقناقي، المرأة أو الرجل بطبيعة الحال بالنظافة؟
والله المرأة يعني اهتمامها أكثر بالبيت، يعني هي يعني مرأة يصير اهتمامها بالبيت أكثر، الرجل يعني يجي يعني يروح للعمل ويجي ساعات قليلة بين ما أكله وشربه ملبسه هذا ينام وهم نفس الشيء يطلع، بس المرأة أكثر اهتمامها بالبيت.
هاي الناحية يعني ننظر لها أنه هذا الشاب كون نفسه من خارج البيت، انه تعلم هاي الشغلات عن طريق مدرسة، عن طريق توعية، عن طريق صديق انصدم، او مثل ما تقول حاب يقلد او يهتم بشخصية ثانية من خارج البيت فجاب هذا الشيء نفسه، مو ما جابه من البيت، تعلمه من خارج البيت.
شريحة من المجتمع المراهقين مثلا ما ملتزمين يعني، او مثلا اهاليتهم
كثير قاعد يعني من الشباب الدول الصغار قاعد ما يلتزمون بالقانون، فتشوف الشباب الواعي قاعد يجي هنا وخصوصا الجديد قاعد تشوفه ملتزم، لانه لو ينظر لها البلد هذا استقبله ويعني الى هواية امور اهتم بيها ويعني قدم له شغلات ما تقدمت له البلد، فيعني واحد من الصحيح انه يقدم لهذا البلد فشي ولو التزم بقانون ابسط ما يكون.
كولاج
محطة العائلة والنظافة. من أين تبدأ النظافة أصدقاء المستمعين؟ هل العائلة مسؤولة في زرع نواة النظافة والترتيب؟ ما في شك البيئة اللي عايش بيها الإنسان لها تأثير كلش كبير، يعني تخيل البيت كلش نظيف لكن الحي والبيئة برا كلش سيئة. أهمية العائلة في تثقيف ورفع مستوى الوعي بالنظافة مسؤولية الوالدين، يعني هي النواة الأولى نقدر نعتبرها، وبعض الأحيان بشكل صريح تدخل بيوت يعني ما تنشاف. نسمع.
تربية طفل مهمة جدا من البداية، يعني لازم تهتم العائلة فيها بهذا الجانب، أنه تعطي شو نقول صورة أو مثال للطفل أنه شو نحافظ على نظافته.
حسب يعني اللي بيوته ما بيه، يعني مثلا أنه أكو عائلة نظيفة تحافظ على نظافة بيتها وتاير ماذا بيتها يعني منطقتها وشارعها، فأكو بالعراق موجودة وأكو ما موجودة، وهنا أغلبية تشوف النظافة مثل ما تقول شركات أنه بالتعاون مع الناس، مؤسسات مع النظافة تعاون مع الناس، فتشوف الشارع نظيف، البناية نظيفة، المدرسة نظيفة، كل نظيف.
أكو شهوات علمناها بأوروبا لأنها نفتقدها ومع أنه مستحضرات وهكذا؟
هم صحيح، يعني مثل ما كنا يعني بلدنا ماكو ذيك المادة، يعني نشتري شغلات من الكحول يعني مال الغسيل التعقيم وما أعرف شنو هاي الشغلات، بس من جينا هنا شفنا هاي الشغلات هواي، فده تحفزنا أكثر وأكثر على النظافة والترتيب والشغلات، يعني هذا المستوى.
ما توقع من التربية الشخصية، يعني بالنسبة للعائلة، يعني الطفل يتربى بعائلة شاف أبوه نظيف ووالده نظيفة، في مراقبة عليه على نظافته، فهذا الشيء يعني بيرجع للعائلة. يعني
أكيد العائلة اللي تهتم بهذا الشيء، اللي تربي ابنها على هذا الشيء، إنه لازم تأخذ بالنظافة وتحافظ على النظافة، ويعني تسمع إنه إذا أكوفت معلومات مثلاً عن نظافة، عن نظافة البيئة أو نظافة المناطق أو أي شيء من هذا الجانب. بعض الأحيان مثلاً تتوجهه إلى هذا الشيء ما يصير، يعني هي الشيء لازم تأخذ النصائح من أهله، يعني إنه النصائح النظافة التربية الاهتمام مثلاً مثلا اثاث البيت او اثاث المدرسه هيك، يعني
منطلق انه ننطلق من البيت
طبعا شيء اكيد من التوعيه خارج البيت.
البيت اللي المساهمه او المدرسه او شنو
الاثنين يشتركن بهذا الجانب، التوعيه اللي داخل البيت والتوعيه اللي تلقاها الانسان من خارج البيت.
يا سعدنا يا سهرنا يا قهرنا يا ربانا والله والله والله.
المحطه المفتوحه المحطة المفتوحة، أخذ منك نصيحة عن النظافة.
نصيحتي كل يعني الشباب أو البنات يهتمون بنظافتهم، يعني النظافة كنز، يعني شكل شخصيته، ملبسه، هيكله، يعني بيئته، ترتيبه، فكلش يعني فشي رائع.
المحطة المفتوحة، أخذ منك أيضا نصيحة عن النظافة.
النظافة مهمة لأنه النصائح أنه واحد دائما من يعود للبيت لازم يغسل إيده، الوساخة أو البقايا الأوراق أو الجسم ما يرميها بالشارع، يرميها بالأماكن الخاصة للفضلات.
بالنسبة لك شنو أكثر شيء بالنظافة مهم؟
شعري.
ليش؟
اهتم اغسله هواي شعري يعني اكثر من اسناني يعني. تعويض طبعا.
بالنسبة لك؟
انا اتوقع يعني بالنسبة لي الحمام، يعني لازم ضروري الحمام باي وقت، وخاصة الصبح وقبل النوم. يعني
مناطقنا هنا الحارة يحتاج واحد لازم يتشحى.
بمناطقنا الحارة لازم كل يعني من يطلع ويطب لازم يسبح.
انا عندي اهم شيء اهتم به هن اسناني والشعر، لان شغلتين يعني.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، ما تبعت تحياتك؟
سلامي إلى الوالدة والوالد ولا أخواني ولا كل أقاربي وإلى جميع أصدقائي.
تحياتي لأهلي بسوريا، مقيمين بسوريا، هم من زمان يعني من الثمانينات مقيمين بسوريا، فتحياتي لهم بسوريا ولأخواني ولأصدقائي بسوريا وبالعراق، أقربائي كلهم.
تحياتي لكل العراقيين، وسلامي إلى أمي وأبي في الناصرية وأهالي الناصرية كلهم بدون استثناء، أتمنى لهم الصحة والدوام والعافية.
تحياتي لك أولا وللكادر وللعراق خارج العراق يعني وداخل العراق. أسلم على أختي سحر وميلاء وفاطمة وأخوتي باسم وقاسم وعامر، وسلامي الأم والأبوية.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.